الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله: المسألة الأخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة والتفصيلية للشريعة. من أمثلة المقاصد أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، وهذه المصالح والمفاسد تارة تكون متعلقة بأمور العبادة، وتارة تكون متعلقة بأمور المعاملات أو بأمور الجنايات أو بمسائل الأطعمة إلى آخره.
كما قلنا، المصالح الجزئية تتعلق بأبواب، فكل باب له مصالحه وكذا، بخلاف المقاصد العامة. قلنا المقاصد عامة وخاصة، عامة تتعلق بالشريعة كلها وخاصة بالأبواب. نعم.
فتحصيل المصالح وضرء المفاسد هذا من أعظم مفاسد مقاصد الشريعة، بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام أن الشريعة في جميع أحكامها ترجع إلى هذا الأصل، وهو رعاية المصلحة وضرء المفسدة. وهذا يحتاج إلى مزيد بحث ويكون صحيحا إذا نظرت.
كانت الأوامر والنواهي، كما قلنا الأوامر كلها مبناها على مصلحة خالصة أو راجحة، والمنهيات كلها مبناها على مفسدة خالصة أو راجحة. نعم.
وهذا يحتاج إلى مزيد بحث ويكون صحيحا إذا نظرت إلى المصلحة باعتبار واسع، مما يشمل مصالح الدنيا والآخرة بنوع من الإيضاح. من المقاصد أن الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراق.
هذه من أعظم مقاصدها، أنها جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراق، ولهذا كل ما فيه اجتماع فإن الشريعة تندب إليه، طالما أنه اجتماع على وفق الشريعة ليس مطلق الاجتماع. قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. يبقى ضابط الاجتماع ايه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا، ضابط الاجتماع على الكتاب والسنة. أما الدعوات التي تقول اجتمعوا اجتمعوا واتركوا الخلافات التي بينكم والأفهام تتباين ولا تحجروا الناس على قول، لا، يجب أن نحجر الناس على قول طالما أن هذا القول واحد دل عليه الدليل القطعي، اثنان حصل عليه الإجماع. إنما لا نلزم الناس بقول يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب أو يكون من أقوال الاجتهاد، لأن هذا ما فعله أحد. إنما نلزمك بالحق، نعم يجب أن تلتزم بالحق. ومن هنا يشوش ويشنع بعد من لا فقه له ولا دراية، يقول يلزمون بتبديعهم، فلان يلزم بتبديعه، إذا لم تلتزم تبديع من بدع فإنك تكون ضالا وتخرج عن كذا. طبعا الكلام هذا الذي يحصل به دغدغة عواطف، بدعني لأن لم أوافقه، بدعني لأنه يلزم بالتبديع، طلابهم يلزمون بكذا. نعم تلزم بالتبديع إذا دل عليه الدليل، فلا تراوغ. وعليه إذا صدر تبديع بدون دليل قل هذا غلط، قل هذا خطأ. أما إذا صدر دليل فلا تعارض الدليل بماذا؟ يلزمني بالتبديع. أنت تلزم بالحق ولو كان من كافر، لا نقول بقى شيخ ولا طالب علم، كافر، كافر قال حقا تلزم به، تلزم به طالما وافق حق، لأن دليل الحق ليس الكافر، دليل الحق قال الله قال الرسول. فهل نلزم بقول أحد؟ الجواب نلزم بالحق، الجواب نلزم بالحق. قول واحد، قول اثنين، قول ثلاثة، قول أربعة، قول خمسة، قول صغير، قول كبير، قول واحد يدرس المذاهب، واحد ما درس مذاهب، المهم الحق تلزم به. إذا حول المسألة من ماذا؟ من مسألة الإلزام بالتبديع، تبديع فلان أو تعديل فلان، إلى مسألة الإلزام بالحق. فإذا كان الجرح أو التعديل قائما على ساق الدليل وجب قبوله، ولا فرق بين أن يصدر هذا من صغير أو كبير، من مسلم أو غير مسلم، من مسلم أو غير مسلم، فإن الحق حق أن يتبع. ولهذا قال عليهم في كلمة الخوارج: الحكم لله. قال كلمة حق أريد بها باطل، هي في نفسها نقبلها لا نردها لأنها كلمة خوارج، لا، لأنها ليست كلمة خوارج، هي قال الله تبارك وتعالى، لكن استدل به الخوارج على باطل، فلهذا نقول كلمة حق. يبقى نفرق بين القول والقائل. أما القول فهو حق وأما القائل فباطل. صادقك وهو كذوب، فالقائل كذوب والقول صدق حق، هذا حق. يبقى إذن هذه القاعدة وهي عدم الإلزام بالتبديع، لا يجاب يجب الإلزام بالتبديع أو لا يجوز الإلزام بالتبديع. الجواب هذا غلط والجواب هذا غلط. الصواب يفصل، فإن كان التبديع أو التعديل قائما على الدليل وجب اتباعه. واضح يا اخوان؟ يبقى لا يشوش، يقال هذا يلا تفضل، هذا فلان عنده 20 خطأه ضلال وانحراف وقامت حج عليه، لك ما تلزمني، انا ارى، انا فلان كان زكاه، فلان عرض عليه الكلام ولم يتكلم، فلان زك، فلان عرض عليه الكلام، علماء المملكة اجمعوا على تعديله وقام الدليل على خلاف ذلك، وجب الاتباع. شيء واحد لك فقط، ما هو؟ أن يكون هذا التجريح، أن يكون هذا التجريح ليس قائما على دليل، ليس قائما على دليل، إنما طالما الشيء قائما على دليل أي حكم يقوم على دليل وجب اتباعه. نعم. فتحويل مسار المسألة بحيث يعني يرهبك ويصبح الشيخ اللي بدع هو اللي متهم، لأنه يلزم بتبديعه، يلزم بكذا. الشيخ يلزم بالحق، ولهذا أيما شيخ بدع بلا دليل، لو هو الشيخ ربيع، لو هو الشيخ الفوزان، لا يقبل قول. طيب ومن بدع بدليل، لو هو أدنى طالب علم في المسلمين يجب قبول، بل لو عارض الكبير الصغير والصغير معه الدليل يقدم على قول الكبير. لكن ما أتلقى العلم على الكبير، أنا ما أروح أخذ علم من الكبير وأقول أنا أترك الكبير وأروح للصغير أخذ منه العلم، لكن أقبل حق. في فرق بين تلقي علم وبين قبوله حق. فحينما أجي أتلقى العلم أتلقى على يد الأكابر، حينما أجي أتلقى حق أتلقاه من كل من هو قائل به. يبقى في فرق بين تلقى حق وبين تعلم الحق. أتعلم أرحل لأن الشيخ فلان هذا صغير جدا طويل بعلم أصاب هذه المسألة، والشيخ هذا أكبر علماء المسلمين أخطأ هذه المسألة، أحول قاعدة التلقي وأذهب أنا إلى الصغير أتلقى على يدي العلم والكبير ما أتلقى؟ لا، لأن الكبير هذا عالم، ففي التلقي أتلقى على يدي الكبير، في قبول الحق أقبل الحق من أي قائل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان صدقك وكذب، قال في الحبر اليهودي كما في حديث ابن مسعود في الصحيح قال ضحك مقرا له لما قال يا أبا القاسم أنا ترى الله جعل سوت على إصبع الأرض على إصبع الحديث. يبقى نفرق بين القواعد، ما نربط، مش ليس لأنه يباح لك نكاح الكتابية يبقى الكتابية مسلمة، يبقى الكتابية يجب حبه، تحدث بنفرق، الشريعة بتفرق تفريق دقيق، الشريعة حتى بتفرق في الكتابية اللي بتنكحها بين محبة طبيعية كزوجة وبين محبة دينية، محبة دينية محرمة، محبة طبيعية يجوز، يعني بتحبها وتبغضها. كيف يعني هذا؟ في تناقض؟ ما في تناقض، التناقض لما يكون المورد واحدا، تناقض لما يكون المورد واحدة، لكن ده باب وباب، مورد ومورد، محبة طبيعية كزوجة تحسن إلي ده مورد، محبة دينية مورد، أبي محبة دينية وهو كافر أبغضه، أبي محبة طبيعية لأنه أبي أحبه، فوارق، ما في تعارض، ما في تعارض. فمن جعل اعتقاده وجعل منهج على وفق القرآن والسنة، فكما أن الكتاب والسنة لا يتناقضان فأيضا معتقده أيضا منهجه أيضا طريقته لا تتناقض. فانظر إلى الموارد، فانظر إلى الموارد، ليس لأن الحق لو نطق به الصغير يقدم على الكبير لو لم ينطق به أنني أغير قاعدة التلقي فأجعل التلقي على يد الصغير بما أنه أصاب، لا، بما أنه أصاب هذا متعلق بقول، لكن تبقى قاعدة التلقي، خذ من الأكابر، خذ من الأكابر، ولو أخطأ الكبير خطأ اثنين ثلاثة أربعة، لأن ما في أحد يعصب ولا تتلقى العلم على يدي الأصاغر، ولو أصاب 10 مرات فإصابته لا تعني أنه صار عالما، وخطأ العالم لا يعني أنه صار صغيرا غير عالم، لا، هذا باب وهذا باب. واضح يا أخوان؟ نعم. لو وقع كبير في قول بدعة لو بدع به لأنه كبير ملهاش تكملة ديت. لا ملهاش تكملة يبقى كلام باطل. لو وقع الكبير لو وقع رجل السنة في بدعة لا يبدع حتى يعلم. طب أعلم بالسنة الظن بالكبير إيه أن يقول إيه سمعنا وطعن. طب قال سمعنا وعصينا مبتدع لا كرامة له. يا أحمد نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع رجل من البدع أن نلحقه به؟ قال أو تعلمه فإن رجع وإلا فالحقه به. لا فرق بلا كبير ولا صغير. الربيع بن صبيح ماذا تقول فيه؟ قالوا من أعلم إلا أنه على السنة. سفيان الثوري يقول هذا. قال من بطانته؟ قال القدري. قال قدري. فالكبير يحافظ على مقامه، ومن محافظة الكبير على مقامه أنه متى ما بلغه الحق ورجع إليه. لكن كبير يصر على خطأه وعلى ضلاله وعلى انحرافه، لا هذا ليس كبيرا، هذا ليس كبيرا، هذا سقطت عدالته كما يقول الحافظ ابن عبد البر تسقط عدالته خلاص. مكانته لم يعد له مكانة في هذا طالما أنه أصر. الكرابيسي كان كبير في العلم، لما بلغ أحمد مقولته في الحسن بن صالح حذر منه. نعم تطبيق عامل مفعول السؤال السلام مع مين؟ هو رسلان كبير؟ لا رسلان مش كبير. وبعدين ان العلماء اطلعوا هاتوا يجيبوا لنا واحد بس دليل واحد، دليل واحد كده ان عالم اطلع على ما عند رسلان كده وقال مع اطلاعي على هذا الرجل يخرج من السنة. اقسم بالله فورا واحد يرد عليه لو قائنا من كان، قائنا من كان. يعني انت بترد على طعن في الانبياء طعن في الصحابة طعن كده كده، لكن الظن بطالب علم ما هو بشيخ، الظن بطالب علم ما اطلع على هذا الرجل ثم انه لا يحذر منه. ماذا عسى اجمع مأربي على حلبي على اي واحد من هؤلاء اجمعهم كده ما يأتي شيء في رسلان. فالذي يثبت يقول لعلماء المملكة ما بدعوا هم علماء المملكة طلعوا. ايوه ما انت رحت مش انت بتقول ان هم سلمت بعضهم سلمت لكن قرأ سلمت. قال واحد قال احدهم خذ هذا ورسله رسلان يرد هذا على هذا الكلام مكتوبا حتى نرى وما راحش. فظن بما شيخنا خيرا لان مشيخنا ما جمل احدا ولا حاب احدا، مشيخنا ما حابوا احدا جزاهم الله خير، ردوا على كل اهل البدع. فلا تعلق على شيء بالايه بالمفهوم وصل الكلام وما رد هم اطلعوا. نعم مع ان هذا لا تغيير له بالحق، يعني حتى لو اطلع وزك يبقى الكلام هل فعلا هذا صحيح ولا مو بصحيح. نعم
فاجتماع الناس في الدين وفي الابدان مقصد من مقاصد الشريعة، ولهذا جاء الامر بالاعتصام
في الدين وفي الابدان. في الدين يعني على منهج السنة والجماعة، في الابدان يعني على ولاة الأمور، على ولاة الأمور إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم
ولهذا جاء الأمر
حتى ولو كانوا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيه. قل النبي بحديث حذيفة قال فما تأمرني أنظركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم طالما لهم عقد الإسلام، طالما لهم عقد الإسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هناك ولاة تعرف منهم وتنكر عندهم خليط، وهناك ولاة الصنف اللي بعدهم ولاة دعاة على أبواب جهنم، على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. ومع ذلك النبي قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. طيب إذا لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال حذيفة نعم.
ولهذا جاء الأمر بالاعتصام بكتاب الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في الدين في أن تشرعوا ما لم يأذن به الله، وأن تتعبدوا بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بما لم تقرره الشريعة من الأحكام فتحكم بغير شرع الله. فالاجتماع في الدين وكذلك الاجتماع في الأبدان بأن لا يخرج على ولي الأمر وأن لا يسعى عليه، وأن يجتمع الناس لتكون لهم الهيبة والقوة على أعداء دينهم. وجاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة في الدين وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكذلك الفرقة في الأبدان بأن يكون الناس فوضى لا صراط لهم، كما جاءت الأدلة الكثيرة بالاجتماع والنهي عن الافتراق.
ولهذا الحزبية حرام ولا حلال؟ حرام، لأنها تخالف، شوف، مقصدا عظيما مقاصد الشريعة. الحزبية تخالف مقصدا مقاصد الشريعة، ولهذا من أقاموا حزبا خرجوا من السنة، لأن السنة ما يعرف حزبا أبدا إلا حزبا واحدا هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنما حزب لأي داعي من الدواعي يقول لك هذا حزب سياسي ليس حزبا دينيا. وهل هناك فرق بين حزب دين وحزب سياسي؟ هل هناك فرق؟ يعني هذا حزب سياسي فيجوز وهذا حزب ديني؟ هو كان الصحابة أقاموا حزبا سياسيا، رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين لما حصل بينهما ما حصل، فقال النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتن. كان تكون حزب ديني هنا وحزب ديني هنا، المهاجرون لهم حزب ديني والأنصار لهم حزب ديني، ده نزاع بين رجلين. لما قال هذا يا للمهاجرين وقال هذا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتن. نعم.
من مقاصد الشريعة أيضا العامة الأمر بالعدل والنهي.
ولهذا لا تجد عالما يكون حزبا ولا يكون مع حزب أبدا، ما في عالم في حياتكم شفتم عالم انضم الجماعة وحزب؟ ما يوجد. إنما الحزبيون معروفون يؤيدون وينصرون، اللي في حزب أو مؤيد حزبا، إما أن يكون في حزب أو يكون مؤيدا لحزب، وهو مثله، من أيد فهو مثل من كون، بل ربما يكون المؤيد أقوى ممن كون. وأنتم تعلمون حزب الإخوان تمكن بسبب تأييد من يقول بأننا لست إخوانيا وإنما أنا أنصر قضيتهم لأن قضيتهم قضية عادلة وأنا معهم لأنهم رجال المرحلة. نعم.
من مقاصد الشريعة أيضا العامة الأمر بالعدل والنهي عن الظلم. قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
هذه مقاصد عامة، مقاصد عامة، لا يمكن تأمر الشريعة بالظلم أبدا. إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حرام، ما في ظلم. واحد لك أنا ظلمت من ظلمني، ظلمت من ظلمني، نقول لا، الظلم محرم حتى من ظلمك، حتى من ظلمك، لكن تقصد أن أنا اعتدى عليك فاعتديت عليه بمثل ما اعتدى عليك، هذا اسمه عدل، ما هو بظلم هذا. إنما الظلم تجاوز، أنت تجاوزت، ولهذا لو تجاوزت كنت ظالم، حتى لو أصل مسألتك عدل ثم تجاوزت في المقدار كنت ظالما. إنما أن ترد الاعتداء بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثله ما اعتدى عليكم، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. يبقى إذن هذا اسمه عدل. ولو صار مثلا جزاء سيئة سيئة مثلها أو ما اعتدى عليكم فاعتدوا، هذا من باب مشكلة لفظية، لأن إنما هو عدل، إنما هو عدل. نعم.
وقال عز وجل
إنما لو تجاوزت لو مع كافر لا يجوز ظلم الكافر، كلمة الظلم حرام وليس لها مصغ شرعي في موضع واحد إلا ما وقع على طريق المشاكلة اللفظية، لكن كحكم ما يوجد. لقول أنا أظلم من ظلمني، أو كما يخترعون يقول لك المساواة في الظلم عدل، أول مرة نسمع المساواة في الظلم عدل. المساواة في الظلم زاد الظلم، يعني واحد ظلم نظلم 100، يعني نظلم 100 ولا ننهى عن ظلم الواحد؟ واحد يكتب ما هو بيقصد بيعينوا ناس ما لهاش ايه، يعني ليست مؤهله، خلاص انا عينا نروح كمان، يلا انا موافق وانا موافق. او فلان سرق او ما نسرق، ايش معنى؟ او فلان ظلمني او ما انا اخذ كل شيء وقد اعتقد انني مظلوم ولست بمظلوم، فلا يجوز الظلم ابدا، الظلم لا يجوز. ويوم ان تأخذ حقك أو أن ترضى الاعتداء بمثله فهذا يسمى عدل، ما يسمى ظلما، هذا يسمى عدلا ما يسمى ظلما. وإلا الكافر ما يجوز ظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. يعني الآن أخ لك في السنة أو بلاش أخ، شيخك في السنة، وبعدين حصل بينه وبين رأس البدعة في مصر خصومة معينة، وشيخك ما له حق فيه، الأرض هذه لرأس البدعة وشيخك يدعيها له وليس كذلك، وشيخك سنة، شيخ سنة وهذا رأس البدعة، ولو الأرض هذه خلصت له ربما باعها وأنفقها على بدعته، ربما أقام فيها مسجدا يدعو فيه لبدعته، وأنت دعيت للشهادة بما تشهد؟ تشهد بماذا؟ تشهد بأن الأرض لمن؟ لهذا المبتدع. بس ممكن عند الله، إذا ممكن أقامها على هذا هنحاربه في بدعته، لكن أنا لا أدفع هذه البدعة بظلم، أدفعها بالوسيلة الشرعية. ما هي؟ أحذره من هذه البدعة، أحذره أن يفعل كذا، لو أقامها فإنني أحاربه في بدعته، أحاربه بدعته، هذا أمر شرعي، لكن أحكم لمن ليست الأرض له بأنها له، هذا أمر غير شرعي. فالغاية لا تبرر الوسيل، الغاية لا تبرر الوسيل. نعم نعم، اي ما دي المساواه في الظلم دي، ما هديت يا اخويا محمد، انا كنت بعاني منها كل سنه. نعمل ايه؟ اوعى تغشش، موجود هما كاتبين، انا هتلاقي الطلبه كاتبين لك كده، المساواه في الظلم عدل يا استاذ، ما هي نعم. اوعى، هتقول الدنيا كلها بتغشش، الدنيا كلها اثمه، عندك 20 لجنه 19 بيغشش وانت لا، كلهم اثمون، تريد أن تأثم ساويه، هذا أقول مساواة في الظلم. هم يقولون لك المساواة في الظلم عدل، لا، الظلم ظلم والعدل عدل، والمساواة في الظلم زيادة الظلم. بس اعمل حسابك آخر يوم تكون مرتب شنطتك، تدخل اللجنة الأولى وتطلع منها، تدخل اللجنة الثانية تكون طالع ايه مطلعك رأس اللجنة مش حاطك، الطلبة تدخل والتراستا وتبدأ تحل، شوف الموقف فين عليه على طول. كنت بعمل كده على طول آخر يوم، ما انت في محافظات الناس هتقطعك، يعني كله منتظر آخر يوم، أكون متفق مع رئيس اللجنة، يدخل اللجنة التانية، يدخل اللجنة التانية وياخدوا أوراقهم وبيحلوا تمام التمام، كنا واخد شنطة معاه في المدرسة وطلع ايه على طول. صحيح صحيح، ولهذا اللي يستطيع ايضا بالقانون يخرج من هذه افضل، افضل يعني ما تطلعش مراقب، صعب صعب تطلع مراقب، صعب يعني صعب، مش من اليوم، من زمان، الان لا، اولياء الامور بيدخلوا يكتبوا للطالب، بيكتبوا له، يدخلوا يكتبوا الطالب في مدرسة هنا بجوارنا هنا، الطالب بينزل يروح يحل ويرجع تاني في الدبلوم، وإلا قالوا لك المراقب كيف يعني أصنع. فهذه طبعا لا شك فيها خلل كبير، فهو أفضل شيء تعتذر، وتقديم مرضي يعني أهون. نعم، ترك اللجنة حتى لا يشهد زور، طب ترك اللجنة كيف؟ ما هي مشكلة، لا هو سمح لك المدير، طب ما هو يبقى انت كده متحول شؤون قانونية يعني. خلاص يبقى من الصباح زي ديت كانت بعمل كده، انا هدخل مش هغش، عاوز تخليني في الكنترول ماشي، عاوز تجلسني احتياطي على طول ماشي، ليه بقى؟ مش مسؤوليتي، انك المشكلة بقى انك تدخل دي مسؤوليتك، اتركها لمين؟ وكأنك بتقول له انا نازل بس انت غش، غشش انت وانا ما لا من اولها، لا انت قول ما تدخلش لك.
نعمل
تمام. هيرفع هرتفع التنسيق. تمام. طب ونسيت انت ان اللي ما ذكر في حياتي هذا واخد بالك نجح ونفس المسألة زاحم في التنسيق غيره وإلى آخره، ما نظرت لأنه هذا الشاب سوف يدخل طب ولا هندسة ولا تدريس ولا كذا ويطلع مدرس فاشل وطبيب فاشل ومهندس فاشل. المصلحة العامة بقى دي المقصد بقى العام، وضع الغش في الأمة ده دمار. أما إذا ظلمت أنت فمن ظلمك يأثم، يبقى الظالم مين؟ واحد اللي ظلمك هذا يأثم. اللي هو ظلمك مين بقى؟ ظلمك اللي هو غشش، من ظلمك اللي هو ربك على ان ما في غش. فانما يكون في يدك ثوب، كل واحد يمسك الثوب من يده ونرفع مثلا شيئا، اذا ترك هذا وترك هذا وترك هذا تترك انت امسك، حتى لو الثوب نزل بس ما نزل من ناحيتك. ما هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم في حدود، والواقع فيها كمثل القوم استهموا سيف. لو انا تركت دول اقول مثلا بيضيقون هيسقوا من عندي، خلاص روحوا ضعوا ايه ثقبا عندكم واشربوا، ولو فعل هذا السفينة تغرق. فلابد من بقاء ناس على الاستقامة حتى لا تغرق السفينة، لا تغرق السفينة. انما لو انا سبت غرق، فمش مشكلة. انت كنت التنسيق كان يدخلك طب، بس التنسيق مش يدخلك طب الان. انت اسمك مظلوم، انت واحد ظلمت، اتنين ظلموا، اما مجتمع يظلم؟ ثم الذي ظلم والذي تعدى هو الذي يتحمل نتيجة ذلك. لا تكن أسوة في الشر، كن أسوة في الخير، لكن لا تكن أسوة في الشر أبدا. فلان يفعل شر فلان كذا، تقول أنا أمشي مع الناس، اوعى. حتى لو أن الناس هلكوا، حتى لو الناس انحرفوا ضلوا، أنت لا، حافظ على ما ينبغي أن يكون. نعم نعم. في إيه؟ كل دي شوف يا اخويا عمرو، كل دي قواعد باطله. ولك الدبلوم اصلا بيطلع يقعد، فتشدد على بتاع الدبلوم ليه؟ خلاص وهم يعني حطوا الدبلوم ليه؟ نعم خش هندسه خش تجاره. لكن لو فرضنا حتى ما فيش، شوف دي كلها قواعد زي رد خبر الاحاد، كل مبتدئ بيحط له قاعده يفلت بها. العقيدة لابد يطلب لها اليقين وخبر حد من اليقين، فكذا ده برضو يعني. يا عم دبلوم ده، طب وبتاع الإعدادية مثلا يا عم المدارس التانية بتغشش، وده بتاع كل واحد له تبرير. الموظف اللي بيهرب من مصالح حكومية ليه؟ ده راتب أصلا. شوف كده فلان أو في وزارة تانية واخد بياخد 10,000، أنا بعمل أكتر منه باخد 3,000 يا دوبك. أنا يا ابني لو جيت وقع بس يوميا بيعملوا 3,000 دول. كل واحد شوف مجتهد إمام في التبرير نفسه، حتى إذا طلبت بالحق وإقامة العدل لا يستجيب. نعم.
وقال عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عز وجل في الحكم والتحاكم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى قوله: لهم عذاب شديد. فإذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم بأنواعه: الظلم في حق الله عز وجل بالشرك به عز وجل.
يقال الظلم في حق الله ولا يقال ظلم الله، تعبير بأن الشرك ظلم لله، لا، إنما هذا ظلم لكونك صرفت حق الله لغيره، لأن الظلم وضع هذا الشيء في غير محله، لكن الله ما يظلمه أحد، لكن ظلم نفسه بترك حق الله. نعم. فالشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لأنه جعل حق الله لغير. نعم.
الظلم في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، الظلم في حق العباد فيما بينهم، والظلم في حق النفس بألا تسعى فيما يسعدها في الدنيا والآخرة، فالشريعة نفت الظلم وسعت إلى إبطاله، وأوجدت ما يضاد ذلك من العبادات والأحكام التي تخلص المكلف من داعية هواه، وأمرت بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف: هذه الآية من سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل تأتي على جميع الشريعة، لأن المقصد العظيم من الشريعة إقامة العدل، والعدل بمعناه العام هو أن يعطي، هو أن يعطى كل ذي حق حقه، أن تعطي الله عز وجل الذي له أعظم الحقوق حقه بعبادته وحده دون ما سواه. هذا مقصد دعت إليه الشريعة، بل إنما جاءت الرسل لهذا المقصد الأعظم، وهكذا في أمور العدل الأخرى. من المقاصد أيضا التي رعتها الشريعة أن الشريعة جاءت بتخليص المكلف من داعية هواه، والقرآن العظيم ليس كتاب فلك ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات، وإن كان فيه من أصول هذه العلوم ما فيه، لأن هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى، وإنما يدخلها الخطأ والصواب. فمن نظر إلى الفلكيات وقال القمر يكسف لأجل كذا أو يكسف لأجل كذا، هو لا يتدخل بهواه، وإنما يستكشف ما سيكون صوابا أو خطأ. كذلك الحساب ليس لأحد هوى في أن تكون 10 + 10 = 15، فلا يدخله الهوى، وكذلك في أمور الزراعة وفي أمور الحيوان. فإذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه الأمور التي لا يدخلها الهوى، ولهذا لما قال
يعني الناس اصطلحوا على 2 × 2 = 4، الشارع ما جاء يصحح هذا ويخطئ، اصطلحوا على هذا بعيد عن هذه الأمور، لأنها ليست داخلة في فساد ولا صلاح ولا هوى كذا. إنما الأمور التي يخرج بها الناس من الهدى إلى الهوى، فهذه التي جاءت الشريعة فعالجتها ووضعت أدويتها. نعم، هذا بيبقى تعلق بقى خاص، يعني تعلق خاص، مثلا في بعض هذه النظريات تضاد يبقى مبحثها مبحث خاص. نعم،
ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم للذين يؤبرون النخلة، وأتى إليهم ورآهم يؤبرون فقال: لو لم تفعلوا لصلح، فتركوه فخرج شيصا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وفي الرواية الأخرى وهي أثبت من حيث السند قال: إن كان ينفعهم فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. وهذا منه صلى الله عليه وسلم للتشريع، لا لأجل أن يخسر هؤلاء، وإنما صار منه هذا بأمر الله عز وجل لكي يحدث للأمة تشريعا في أن هذه الشريعة إنما جاءت لتخليص المكلف من داعية هواه في الأمور التي يدخلها الهوى. أما الأمور التي ما يدخلها الهوى فيتضح له هي صواب أو خطأ. فالأمور التي يدخلها الهوى: شهوات الإنسان، شهوته في أن ألا يكون مكلفا، شهوته في أن لا يحاسب على أخذ المال، شهوته في أن يأتي من النساء ويظهر بحسب ما يرغب، يأتي شهوته كيف شاء وبحسب ما يرغب. هذه أمور له هوى فيها، يظلم من شاء، يتسلط ويكون واليا أو يكون متسلطا، أو يكون عنده ناس يعملون فيظلم بما يشاء ويترك من يشاء إلى آخره. هذه أمور يدخلها الهوى، فالشريعة جاءت بإخراج المكلفين من دواعي الهوى. ولهذا القرآن فيما فيه من أمور أخر لا يدخلها الهوى، إنما جاءت لتقوية الإيمان حتى يخرج من داعية الهوى ويستقيم للتعبد لرب العالمين. وهذا المقصد عظيم من مقاصد الشريعة في أن يخلص المرء من داعية هواه. من مقاصد الشريعة العامة أن يكون الناس خالين من الخصومات. جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، لكنها جاءت بتقليل مسالك الخصومة. فالمسالك الشرعية التي قد يحدث منها خصومة، تجد أن الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومات، لأن الشريعة
يقلل الخصومات ويرفع ما فيه الشحناء والبغضاء، حتى إذا وقع شيء من ذلك جاءت الشريعة بالفصل فيه بين الناس، لكن ابتداء يقلل طرق هذا الخلاف، بل ويرفع هذه الطرق كلها. ولو أننا تبعنا الشرع في ذلك لما وقع بيننا الاختلاف الذي يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، إنما تكون مثلا خصومة في اشتباه، أنا أظن أنا وأعتقد أن هذا من حقي وأنت تعتقد أن هذا من حقك، فنترافع مع وجود الألفة والمحبة بيننا، هذا لا إشكال فيه، هذا وجود بين الصحابة. نعم،
لأن الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وبقوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبقوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إلى آخره من النصوص. كيف يستقيم هذا الأصل العظيم والمقصود العام بأن لا يكون هناك سبيل للخلافات؟ فإذا جاءت الأحكام الشرعية بتضييق باب الخلافات، لهذا تأتي مثلا الشروط في البيع والشروط في الإجارة، الشروط عندك في الشركات، الأحكام لتقليل ما قد يحدث من الخلافات. يقول تأتي تسأل العالم ما حكم كذا، أنا راض، يقول لا يجوز لأنه قد يحدث خلاف بعد ذلك. يأتي مثلا الرجل يريد أن ينكح أخت زوجته مع وجود زوجته فيجمع ما بين المرأة وما بين أختها، هذا يحدث الخلافات، والشريعة جاءت بصلة الرحم، فهذه الخصومة فيما بينهما جاء التشريع بتحريم،
يعني أصل التشريع يعني، وتحريم جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، لأن هذا ماذا معروف أن الجمع بين امرأتين يقع بينهما ما يقع من التنافس، فهذه امرأة أجنبية عن هذه وقع تنافس، المسألة محصورة فيهما، لكن لو هي أخت أخت أو امرأة وعمتها العائلة كلها وقعت في ماذا في خلاف، هذا ينصر هذا ويتفصلك فتتقطع الأواصر بين الناس. نعم،
فيما بينهما جاء التشريع بتحريم الجمع بين الأخت وما بين أختها لأجل ألا يحدث قطع للرحم. فإذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة، فهذه مقاصد عامة رعتها الشريعة، وهناك مقاصد خاصة. فإذا أتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات، إذا أتينا للمعاملات للبيوع فهناك مقاصد، إذا أتينا لعقود التبرعات فهناك مقاصد، المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية إن بنت عليها، وهكذا. وهذا القسم الأخير وهو المقاصد التفصيلية للتشريع، وهذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر إليه، لهذا يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر إلى هذا، إلى
هل
هذا المقصد معتبر أم لا. بعض العلماء وإن كان عالما يكون نظره للمقاصد ضعيفة، فتجد أن فتواه لا تستوعب الأزمنة والأمكنة، لهذا
هو يحفظ متونا، يحفظ مسائل، يحفظ أدلة كثير، لكن نظرته إلى مقاصد فقه في النوازل ضعيف، لأن هذه الملكة، ملكة المقاصد العامة ضعيفة عنده. هو يحفظ مثل الآن بيحفظ في صغار 7 سنوات يحفظ القرآن كاملا، بيحفظه بأرقام الآيات، لكن هل بهذا صار مفسرا؟ هل هذا بهذا صار عالما بالقرآن ومعاني؟ لا، فيحفظ لكن درايته بالمعاني والقليلة. كذلك العالم قد يكون عنده علم بالجزئيات وكذا، لكن علمه بالكليات ضعيف. نعم،
لهذا ابن تيمية
حتى في العلم نفسه، يعني مثلا زي مثلا الحديث المتلقى بالقبول، هو ليه مشكلة عند بعض الناس ان يقبل قاعدة الحديث المتلقى بالقبول حديث صحيح، بل هذا متواتر، ايه المشكلة عنده؟ نتيجة ايه المشكلة عنده؟ انه لم يأخذ منهج امة متكامل في هذه المسألة، انما نظر الى ماذا؟ القاعدة الجزئية. القاعدة الجزئية هو ان الحديث الصحيح هو الحديث المروي بنقل العدل الضابط عن مثله عن مثله الى منتهى. هو نظر وجد ان الاسناد هذا لا يتفرض فيه الشرط، اذا كيف يكون صحيحا؟ ولو الامه كلها تصح هذا لا يبقى ضعيفا. هو ينظر الى هذا، ما نظر الى ماذا؟ القاعده الكليه، هي قاعده ماذا؟ تواتر الحديث في الامه دون نظر الى اسناد. فالحديث ما زالت الامه تحدث به، بل وتواجه به اهل بدع، وفي نفس الوقت ما خرج عن قاعدة مين؟ قاعدة ما نقله العدل الضابط، ما خرج عن هذه القاعدة. ليه؟ لأن الرواة هنا هم الثقات العدول، رواة الأم، حدث به الأئمة المرضيون والعلماء المتقون، كما يقول شيخ الإسلام في حديث آخر المجاهد، يقول حدث به الأئمة المرضيون والعلماء المتقون. فننظر إلى القضية الفرعية، لكن الكلية هذه قد يغفلها الإنسان. نعم، التعامل مع حديث البخاري ومسلم بنظرة كلية أو بنظرة جزئية، بنظرة جزئية في الكلام في الراوي، بالتالي هتقول حديث ضعيف. في أئمة، في علماء شأن متخصصون بيضعف أحاديث البخاري نظرا للكلام في الراوي. طب الكلام في الراوي أو بصفة عامة، أو الكلام في راوي هذا الحديث فيما روى، فيما روى مروي هنا، وهذا الراوي الكلام الذي فيه يقدح بحيث ينزله عن رتبة الاحتجاج أم لا؟ ففوارق قد إذا نظرت إليه نظرة خاصة يختلف الحكم عامة، لو نظرت إليه نظرة عامة، نظرة كلية، نظرة لابد أن تفهمها. فلهذا كل من نظر في الصحيحين لو أنه أغفل قاعدة، وهي الصحيحان لهما اعتبار خاص، اعتبار خاص. رجل الصحيحين الكلام فيه يختلف حينما دخل الصحيحين عن الراوي هذا لو خارج الصحيحين. مروي هذا الرجل في الصحيحين غير مروي هذا الرجل خارج الصحيحين. إذا نظرت إلى الصحيحين بفقه خاص، يعني عندك هذا تدليس، رواية فلان عن فلان هذا تدليس، طب فلان عن فلان في الصحيحين محمول على الاتصال، ده مش موجود في الصحيح، التصحيح بالاتصال ما هو بلازم في الصحيح، ما هو بلازم. يبقى النظرة الخاصة اللي اعتبرها الأئمة مش محاباة، لا ده بسبر، سبر. النظرة الخاصة لو أغفلت في نظر الصحيحين صحيح، هتقول هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، وهو ضعيف أحاديث البخاري. وبعضهم يقول لا البخاري لا، لكن مسلم في أحاديث، لا البخاري ولا مسلم، لكن النظر هنا بنظر ايه، اي قاعدة بقى. نعم، فقد يتقن الانسان المسألة الجزئية، يحفظ المسألة، لكن المقصد العام هذا يحتاج الى المتخصصين الدارسين اهل النقد. نعم، لهذا يقول وإن كان بعض العلماء وإن كان عالما يكون نظر المقاصدي ضعيفا، فتجد أن فتوى لا تستوعب الأزمنة والأمكن. أنا في درس من المدارس، في درس علم لبعض مشايخنا الكبار، طيب بيسأل بأنه هل الحل والعقد عزل يعني السلطان كان ظالما وكذا، يقول هذا ظلم يعني كان شديد وكذا، لهم ذلك. السائل نفسه بيرجعه، لان حتى اللي بيقرأ عليه الاسئله يعني مستكثر هذه النمط، وهو مصر على هذا، بلغني انه رجع بعد هذا، لكن قد يغيب عنه هذا. بعض الناس قد يكون فتوى في المضارات في بلده فتوى، وفي بلد اخرى فتوى اخرى، ليه؟ هو بانيها على انه فتوى بلد اخرى ده بيحكم قانون وضعيه، فمش مشكله، يزاح يزاح. بعضهم مره قال لي مالك وللاخوان، انت مالك وللاخوان، انا مالي وللاخوان، يعني لما بنقول ما يجوز العزل، وما يدري ان حكام ايضا يقال فيهم هؤلاء ابناء يهود ويولون يهود. فالنظر لمقاصد عامة ده مهم. نعم،
لهذا ابن تيمية رحمه الله نص في اكثر من موضع على ان فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس اليهم، لانهم يعتبرون الدليل والاثر ويعتبرون المقاصد والمعاني، فلهذا تجد ان فتواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس.
طبعا فقهاء الحديث ليسوا فقهاء الفاظ فقط، يعلمون نقاط يجمعون بين اللفظ والمعنى، كاحمد كمالك كالبخاري كالشافعي. نعم،
مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة من مسائل البيع يقول: ينعقد البيع بالمعاطاة. وطائفة من العلماء قالوا: لا، البيع لا ينعقد إلا أن يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت، لا بد من اللفظ والصيغة، فهذا يضيق على الناس. فالإمام أحمد لنظره بالمقاصد، ولأن مقصد الشارع من وجود البيع هو التيسير على الناس، ليس للشارع قصد في الصيغة بعينها، لكن ما عده الناس تراضيا فإنه يعده تراضيا. فإذا كان الناس عدوا من التراضي أنهم يدخلون الريال في الآلة ويخرج لهم علبة شراب، فإن هذا يكفي، لأن هذا حصل به المقصود.
نعم.
محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة
يعني
في حياته.
هل لابد أن أجاب القبول؟ بعتك اشتريت. طب ولما نقول أجاب القبول لابد أن يكون بهذه اللفظة بعتك واشتريت، لا يصلح بيع أخرى؟ بعض الناس يتشدد في هذا. وما لو بالإنجليزية بقى أو النكاح؟ لا يبود زوجتك ابنتي قبلت، ولا جوزتك بنتي ينفع، ولا أي لفظ من هذا، جوزتك دي فين؟ لكن الناس يتعرفون على هذه ولا إشكال. ولهذا لو زوج ابنته بالإنجليزية ولا بالفرنسية والتاني قبل الزواج بالإنجليزية والفرنسية، انعقد ولا منعقد، لا بد لفظ النكاح، لازم من لفظ هذه أنكحتك زوجتك، ما هو بلازم. البيع أيضا هل بده فيه منصيغة ولا المعاطة؟ تقوم المقام واحد حطت أكياس، الكيس بجنيه معروف كده، فأنا دخلت عليه خدت الكيس وديته الجنيه ولا حد أحد تكلم فيه، هذه تسمى معاطة؟ لا إشكال، تعرف الناس على ذلك. نعم نعم. من في ايه؟
في المقاصد.
اي نعم نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: والتحقيق ان الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم جامعة لمصالح الدنيا والاخرة، وهذه الاشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل، وما وافقها منها فهو حق، لكن قد يغير أيضا لفظ الشريعة عند أكثر الناس، فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم، ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة، وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدنيا، فيه صلاح الدين والدنيا. والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: شرع منزل وهو ما شرعه الله ورسوله، وشرع متأول وهو ما ساغ فيه الاجتهاد، وشرع مبدل وهو ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله البطالون بظاهر من الشرع أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني نسبه إلى الشريعة. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته، ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته. فمع معرفته صلى الله عليه وسلم للتاريخ ووجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتفال، فدل هذا على أن تركه سنة، لأن المقتضي للفعل موجود في زمنه.
نعم، الشرط المقتضي موجود، للتفريق بين أن يكون المقتضي موجودا وأن لا يكون موجودا. فأن لا يكون موجودا ففعل ذلك لا يعارض السنة، لكن أن يكون موجودا والنبي عدل عنه يبقى عدل عنه قصدا، وبالتالي يكون فعل ذلك بدعة. لو جاء واحد اليوم يؤذن العيدين ويقول حتى أجمع الناس وتذكير للناس الناس تنام اليوم، نقول وهذا المقتضي كان موجود. يبقى الشريعة فرقت بين صلوات لها أذن، وبين صلوات لها الصلاة جامعة، وبين صلوات ليس لها لا الأذان ولا الصلاة جامعة. يعني نجد الصلوات تختلف، في صلوات لها أذان، في صلوات لها الصلاة جامعة، في صلوات لا ينادى عليها لا بالأذان ولا بالصلاة الجماعة. هذه كلها تعبد، نتوقف عليه. نعم.
الشرط للفعل موجود في زمنه المانع.
يعني صلاة العيد يصح أن أقول الصلاة جماعة؟ لا ما يصح، ولا أذان. لكن صلاة الكسوف يمكن، صلاة الاستسقاء نعم، ولا أؤذي الصلوات الخمس أنادي لها بالأذان ولا أنادي بالصلاة الجامعة. نعم.
الشرط للفعل موجود في زمنه المانع منتف في زمنه، فاقتضي ذلك أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم سنة.
نعم.
فالاحتفالات بأنواعها يمكن أن تستنتج من هذا التقعيد، والبدع بأنواعها مع مجمل نصوص الشريعة أن الشارع يقصد إلى عدم إحداثها، وأن الشارع ألغاها ولم يعتبرها، لأن إحداثها واعتبارها فيه مضاهاة التشريع، والشريعة كملت والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا اعتبر الصحابة رضي الله عنهم تركه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فما أحدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين، حتى جاءت سنة 330 هجرية فبدأت الاحتفالات بالموالد. هذه بعض الطرق التي تدرك بها المقاصد الشرعية للأحكام المتنوعة. إذا نظرت إلى هذه المقاصد، فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة، ومن باب التبسيط والتقريب قسموا المقاصد من حيث أهميتها إلى ثلاثة أقسام. الأول مقصد ضروري، وهو أرفع المقاصد وأهم المقاصد،
لأنه يتعلق بالضروريات كالحفاظ عن نفسي و العقل والدين والمال والعرض. نعم.
الثاني مقصد حاجي، الناس يحتاجونه ورعاه الشرع.
نعم، مما يحتاج الناس إليه. فوات الأول يترتب عليه هلكة بدن أو جزء منها، فوات الثاني يترتب عليه مصلحة، فوات مصلحة مما يسبب مشقة. نعم.
الثالث مقصد تحسيني تكميلي،
فلهذا اطلاع الدكتور على عورة المرأة خاصة، هذا لا يكون إلا في ضرورة، يعني المرأة تتعرض لهلكة ولا شيء، امرأة بتلد عند امرأة عند طبيبة لكن حصل شيء طارئ يعرض حياة الأم لخطر، ولابد نأتي بمجموعة أطباء، هذا يبقى لضرورة، هذا جائز. لكن المرأة تتابع عند الدكتور وتكشف عنده يعني كشف نسائي وكذا من باب يعني ان هذا الدكتور مشهور وجيد ومتابعة، لا، لكن نظر الخاطب الى المخطوبة حاجة وليس ضرورة، لكن نظر الطبيب الى عورتها هذه ضرورة. نعم.
فالمقصد الضروري والمقصد الحاجي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسمه الضروريات الخمس التي رعاها الشرع، وهذه الضروريات الخمس هي أن الشريعة جاءت في أحكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين أولا، ثم بحفظ النفس، ثم بحفظ العقل، ثم بحفظ النسل، ثم بحفظ المال. وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور، وإن كان
يعني
في
الدين أولا النفس، ثانيا العقل، ثالثا النسل، رابعا المال، خامسا يبقى الدين أولا ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. نعم.
هذا الترتيب هو ترتيب الجمهور، وإن كان في بعضه خلاف، لكن هو ترتيب الجمهور والمقر عند المجتهدين. فهذه الخمس تأتيك فيما رعاه الشارع من الأحكام الضرورية، المقاصد الضرورية، وفيما رعاه الشارع من الأحكام الحاجية والأحكام التحسينية. لهذا لو نظر ناظر إلى كتاب المقاصد الموافقات للشاطبي لوجد أنه بدأ بالكلام عن هذه المسائل، المقاصد الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ودخل في تعريفها. ويهمني أن أذكر لك الربط ما بين هذه الأشياء وعلم المقاصد. كيف وجد هذا الربط؟ هذا التقسيم اصطلاحي، ويمكن أن نفهم المقاصد بدون هذا التقسيم، لكن هذا التقسيم مع كونه اصطلاحيا لكنه مهم، لأنه بهذا التقسيم ننظر إلى المصالح وهي المقاصد والغايات التي رعاها الشارع، ننظر إليها بنوعين من النظر. النظر الأول إلى الضروريات، وهذه الضروريات الخمس مرتبة الدين يليه النفس، أي أن الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده. الثاني، الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث، الشرع اعتبر المحافظة على العقل مقصدا من مقاصده. الرابع، الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده. الخامس، الشرع اعتبر المحافظة على المال مقصدا من مقاصده. ونرتبها خمسة لأنه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد عند التعارض في المحافظة على هذا. فإذا
يعني مثلا تعارض، فائدة الترتيب تعارض دين مع نفس، يبقى نقدم ماذا؟ نقدم الدين. نعم. طب واحد يقول له ما الإكراه لي بقى، ما هو هيقتل ولا يكفر؟ أنا أقول الدين ما ضاع ولا شيء، فين ضاع الدين؟ الدين ما أضاع، الدين شرط شيء واحد، هذا الذي لا يعتبر فيه الإكراه، ما هو؟ موافقة قلب. إنما توافق أعطيك كلمة أبقى نفسك لتعب وضربك، يبقى هذا من أجل حفاظ على دي، والدين ما راح لأن قلبك مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو أنت تكفر بالفعل لا تقتل، لا تقتل، تبعتم يا إخوان حتى لا يشكل عليك هذا الأمر. يعني كيف لو أن الدين مقدم على نفسك، كيف اعتبرت لك رخصة لإبقاء نفسك ثم تكفر برب العالمين؟ أنت ما كفرت، أنت نطقت بالكفر. فرق بين كفرت وبين نطقت بالكفر. نطقت بالكفر مع الإكراه وقلبك مطمئن بالإيمان لست بكافر، إنما تكفر ولا نفسك؟ لا نفس تكفر، نفسك يعني تهلك وتلقى الله على الإسلام. ولهذا حتى في بعض المواضع الذي قد يؤتى الدين لو أخذت بالرخصة لا يجوز لك الأخذ بالرخصة إن كنت إماما متبعا، ولو وافقت وأبقيت نفسك التبس الأمر على الناس وضاع الدين فلتبقى. ولهذا كان أحمد لا يرى نفسه العذر. نعم.
فإذا جاءنا من يقول كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الآلاف من الناس وقد جاءت بحفظ النفس، نقول مرتبة حفظ النفس تتبع أو تالية لمرتبة حفظ الدين.
مرتبة حفظ النفس تتبع أو تالية لمرتبة حفظ الدين. نعم. ومن هنا انتبه مسألة التطرس مبنها على هذا، شوف المقاصد، التطرس أن يأتي العدو فتطرز مجموعة من المسلمين وإحنا نريد فتح الحصن، قال لك لا يمكن، هتعمل إيه؟ يبقى لابد تقتل الموجود. طب تقتل الموجود وما تطرزوا بالمسلمين أيقتل المسلمون؟ قلنا أقتل الكفار ولو قتل المسلمون تبعا، وما فات هؤلاء من فرصة بقاء في دنيا فمحلها بقاء في آخرة عند الله أعظم. لكن مصلحة الدخول التي لا تتأتى إلا بهذا، ولهذا لو هناك طريق آخر غير هذا لا يجوز أن نسلك. يبقى مسألة تطرس، مسألة تبييت الكفار وقد يقتل الطفل والشيخ، مع أن الإسلام نهى هذا ابتداء لكن مصلحة. يبقى حينما يكون دين وهنفتح ونعز الدين وإلا اخترقنا، هذه تتقدم عن النفس. يبقى لا تأتي أنت لهذه المسألة الخاصة وهي حرمة دم المسلم وتقول لا يجوز للمسلمين اقتحام الحصن أو كذا إذا كان فيه كذا. أولا نحن ما فوتنا عليه شيئا وخسره، اللي فات عليه في حياة عند الناس أخذ عوضة فين؟ في الحياة عند الله، وهذا أكمل وأفضل. الأمر الثاني أننا ما فوتنا عليه شيئا ولهذا هو شهيد. الأمر الثالث إحنا ما قصدنا قتل، إحنا قصدنا قتل الكافر وجاء هذا ماذا؟ تبع، وجاء هذا تبع. نعم. مين؟ اللي هو ايه؟ على التطرس؟ هذا غباء. اما بيقيسوا العمليات هذه اللي هي احزمة النسيف على التطرس، افترقت الصورة من اوجه، الوجه الاول ها؟
هؤلاء يقاتلون خلف امام،
الاول التطرس، المتطرس بقتل نفسه؟
لا،
طيب
قتله العدو،
يبقى قتل مش قتل نفسه، وهؤلاء قتلوا انفسه. الأمر الثاني مصلحة قطعية يقينية بندخل، إنما هذا ماذا صنعت؟ فجرت نفسك في كمين خمسة أخذوا قرية وصوروا العالم أنهم مظلومون، يبقى هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة أن الشارع جوز هذه الصورة ولم يجوز هذه الصور، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الغلام إيه؟ آمنت أم ولم يفوته شيء، هو حيا عند الله وآمنت أم، وهذا إنما كان بوحي إلهام ألهمه الله لهذا، كما ألهم أم موسى أن تلقي بولدها في اليم. في فوارق. شوف يا أخويا صلاح، هؤلاء ما عندهم إلا الشبهات بس، لا يمكن تجد حالا يخالف نصا والحمد لله، ولا ذا يمشي وراء العلماء. هؤلاء يجمعون النت، هذا مشكلة، سهل البحث وكبر الصغير وعظم الحقير ولمع أسماء ما كان لها أن تعرف إلا في بيتها الذي نشأت فيه، الحال بيطلعوا يقولوا كلام وبيكسبوا الناس ويطلع ملمع بدلة ولمع كذا وبهلونات، والناس وراء البهلونات، الناس ليست وراء لا يقاعد، الناس هتمشي وراء فوزان، الناس تمشي وراء هؤلاء. نعم، اللي يفهم الفوزان هو اللي بيمشي وراء، يفهم قدره، وكم الذين يفهمون قدره. نعم،
ومرتبة الحفاظ،
ولا تجد الدعاء اللي كانوا لابسين زمان الثوب والغطر قلعوه، قال لك العيال في العيال دول سبقونا، لا احنا نفضل لابسين الغطرة ولا لا لا لا، خلعوا البتاع ولبسوا البدلة ولبسوا الحاجات والقميص والنظام واللحية اتأثرت والساعة السمرة دي، اه دي سمرة، لا بس مش كبير، دي سمرة بس عادية يعني بتاعت ابويا دي ولا اي حد يعني زي بتاعت ابويا كده، لكن السمرة اللي هي دي وبدأ يبقى بتشيرت كده، ما السوق ده ماشي، هو السوق ده ماشي، انما هتحافظ على الغطرة وتحافظ على الناس هتكرهك، الناس مش هتفتح المقطع بتاعك. نعم، ودلوقتي بقى المقطع مشهور بصورة، فين يا محمد؟ في انا شفت بعض مقاطع اخيرة ليه بتحطوا الصورة، لا انا ما ابيح لحد يصور، مع انها ليست صورة فيها مضاوة بس ما حد يضع صورة ابدا، حط المقطع باسم فقط، انما صورة لا، لا تمشوا على عادة الناس هؤلاء، حط لك صورة على المقطع و... لا ما في صور خالص. نعم نعم، لا 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 أصوات والترنمات هذه لا، الإخوة ما يحطاش عندنا خالص. نعم نعم، لا ترنمات ولا صور، صورة المقطع لا، يعني صورة المقطع الصورة بالعنوان لا. نعم، المقطع فيديو ما في اشكال، الصورة بقى الاعلان عن المقطع. نعم، صورة ايه؟ لا فيديو ويثبت خلاص، انت مالكش دعوة بيه، انت يا محمد حط صورة، مثلا رد على يعقوب رد على كذا بيبقى صورة صح؟ مش هو صورة ثابتة؟ لا مش عايزين صورة ثابتة. نعم،
ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله عز وجل وهو توحيده وعدم الإشراك به، هذا هو الذي رعته الرسل في رسالتها، وهو الذي قصده الشارع بأول ما قصد أن يحافظ على الدين، فالمحافظة على الأنفس في اعتبار الشارع تكون تالية لاعتبار الدين. ننظر إلى مسألة أخرى في الترتيب، المحافظة على النسل. المحافظة على النسل مطلوب، لكنه بعد المحافظة على النفس، فإذا جاء
ولو كان الإنسان يقدم نفسه على دينه لما أذن النبي بالهجرة وخلاص يوافقون المشركين ويحفظ على النفس، لكن أمل ما عذب الصحابة إلا لتقديم الدين على النفس، ولا هاجر الصحابة إلا لتقديم الدين على النفس، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من إيه؟ من ديارهم وأمواله، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلا حالة الإكراه، هذه حالة كما قلنا، الحالة هذه فيها بقاء الدين، لأن كونك توافق الكافر في موقف في لفظة في كذا فتنطق بهذا ما ضاع دين، لا الكافر، الكافر قد يعلم أنك إنما تنطق بهذا وقلبك على خلاف ذلك، والناس لا يفتنون في المكره ما يفتنون. نعم، إلا مواضع خاصة يعني يقدرها الفقهاء والعلماء.
فإذا جاء من يقول أريد أن
طيب لكن قد يشكل على هذا الحديث صاحب الذبابة الذي ماذا الذي قرب ودخل النار كيف مع أنه مكره لأن إن لم يقدم قتله. رد العلماء على هذا بردود أولا هذا طبعا وقع ليس في هذه الأمة ففين من قال بأن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم وأن هذا من جملة الآثار التي خففها الله عن هذه الأمة اعتبار المكره لكن كان عندهم بخلاف ذلك. ومن من قال بأن هذا محمول على الموافقة لأن الله قال إلى من أكره قلبه مطمئن وهذا وافق فيكون حكم حكم من إيه من وافق المشركين وأتى بما أتوا به من غير إكراه يعتبر فيها فهذا يلحق بهم إذا خاف على نفسه إذا خاف على ماله خاف على أرضه خاف على كذا. نعم.
فإذا جاء من يقول أريد أن أسقط هذا الجنين
المهم هذا لا يشكل معنى في قاعدة الشرع المحكم ألا وهي إلا من أكره وقلب من كفر بالإيمان بعد منه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. والأمر الثالث أن هذه القصة ضعفها البعض يبقى لا تصلح أصلا حتى من باب الإيراد. نعم. هذه مشكلة عنده هذه المسائل التي أشكلت. نعم.
فإذا جاء من يقول أريد أن أسقط هذا الجنين
لكن استنبط من إيه إن هم لم ينظروا إلى المقدم المقدم ذبابة ما هو بذبابة قدموا له ذبابة ما هو بمسألة إنه يقدم خروف يستنتفعه ولا بقرة وعليه قد يشير هذا إلى أنه وافق بقلب. وفي البعض يقول بأن الإكراه يعتبر في القول فقط إنما لا يعتبر في الفعل ولا في القلب وهذا قول ضعيف وعليه في الرجل هذا قد وافق في الفعل ما وافق في القول فقالوا الإكراه لا يعتبر في الأفعال يعتبر في الأقوال وهذا ليس صحيح. نعم. الإكراه المستثنى منه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والاستثناء معيار عموم يعني ما عدا القلب يبقى على عموم يبقى القول والفعل معتبر في الإكراه. والبعض بيعتبر إن الإكراه يكون في الكفر ولا يكون في الشرك ولهذا بعضهم لا يرى اللي هو من لا يرون العذر بالجهل قالوا ولا الإكراه حد الإكراه ما يعتبر في الشرك فإن استدللت بالآية إلى من أكره قلبه مطمئن قال هذا في الكفر من كفر بالله من بعد إيمان هذا في الكفر وليس في الشرك كل هذه إيرادات بتورد لكن عارية عن الدليل. والمحكم ما هو الاعتبار الإكراه في الشرك في الكفر طالما الإكراه إكراه من قدر وإكراه كامل يعني ما هو بإكراه طلعك من أرضك ما هو بإكراه طردك من البلد لا طردني من البيت طردني من البلد ولهذا ابن عبد الوهاب في آخر نواقد ماذا قال وكلها ايه ولا فرق بين هذه والجاد والخائف ولا ايه الا المكر المستثنى المكر انما الخائف الخائف لا يعتبر خوف اللي هو الخائف على ماذا على وطني على ارضي على ماله فلم يستثنى الا المكره. نعم. أجب أنت يا صلاح.
لو كان عندي جواب ما كنت سأل. هذه نفسه هذه نفس.
يعني مستكترة عليك يعني أقصد. فعشان كده أقول لك أجب يعني. أنت بتقول دلوقتي إحنا قلنا من قبل إيه إن الرجل أكره على القتل قتل أخاه لو أكره على قتل أخيه فإنه لا يوافق ويقتل. تمام؟ ليه؟ الإكراه أصلا يا صاح ليه؟ ليبقى نفسه يحفظ نفسه. تمام؟ طيب هنا إذا كان ابقاء نفسه اتلاف لنفس غير يبقى احنا عملنا ايه نفس قتلت الا فلتكن نفسك المقتولة ليست القاتلة يبقى احنا ما استفدنا الرخصة هنا في حقك الرخصة ليس فيها الا انه صينة حياتك لكن اهدرت حياة اخر مسلم لا يبقى بالهذا لا يعتبر الاكراه هنا لان الاكراه لم تتحقق به مصلحة الرخصة لم تتحقق به مصلحة نفس قتل خلاص تبقى انت المقتول يبقى انت المقتول يبقى من قتلك آثم، إنما أنت ما تقتل بقاء نفسك يبقى أنت الآثم. حتى لو كنت مكره، إن لم تقتل، أنا واحد يمسك دلوقتي لك كده مسدس، إن لم تقتل رائد سأقتلك. طب أنت إذا قتلت رائد هنا إكراها أتلفت نفسك لإبقاء نفسك، يبقى احنا ما تحقق غرض الرخصة، إنما الرخصة إيه؟ أن تكفر ولا أقتلك، فأن تقول الكفر فقلت الكفر وأبقيت نفسك، يبقى استفدنا طالما قلبك مطمئن بالإيمان. إلا في حالة واحدة، أنك تكون كالآلة، كالآلة يشيلك كده أربعة ويضربوا بك واحد فقتل، هنا ليس لك اختيار، ليس لك اختيار هنا، فحكمك حكم الآلة. نعم. ننظر.
قال ننظر إلى مسألة أخرى في الترتيب، المحافظة على النسل. المحافظة على النسل مطلوب، لكن بعد المحافظة على النفس، فإذا جاء من يقول أريد أن أسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه، لأنه أولا لم يوجد، لم يصبح نسلا، ثانيا أنا لا أستطيع أن أقوم بهؤلاء جميعا، بنفقة هؤلاء أنا لا أستطيع التربية، أنا عندي مشاكل كذا وكذا، فهل يقال له أسقط في أي وقت أم يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص، ما فيها دليل هل تسقط أو ما تسقط، لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفخ الروح فيه، لأن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو.
كيف يعني الشريعة ما فيها بعد نفخ الروح؟ الشريعة ما فيها، الشريعة فيها تحريم قتل النفس، لا يجوز قتلها، وبعد أن نفخ فيه الروح لا يجوز قتل النفس، والله قال ولا تقتلوا أنفسكم وهي نفس، يعني قصد يعني الشيخ أن هذه الصورة بحد ذاتها، لكن الشريعة فيها نهي عن قتل النفس، ولهذا بعد نفخ الروح يقول لك هذا معاق، هذا ينزل بلا مخ، هذا ينزل بلا كذا، أبدا ما يجوز، إلا حالة واحدة تنازع فيها المعاصرون، وهي ما إذا تعارضت حياة الجنين مع حياة الأم، يعني بقاؤه موت للأم، إما أن ننزله فيموت وإما أن نبقيه فتموت الأم، هنا جماهير المعاصرين على تقديم حياة الأم على هذه الحياة. ليه؟ حياة الأم متيقنة إنما حياة هذا غير متيقنة، فنقدم هذا على ذلك، ومنهم من قال لا نترك الأمر ومن يموت يموت بقدر الله، وده رجحه الشيخ العثيمين، لكن جماهير المعاصرين على القول بأن حياة الأم تقدم وهو الأقرب. نعم.
ومثالها أيضا شخص يقول جاءني من يريد القضاء على نفسي أو يريد الاعتداء علي، لكن قال أريد أن تدفع لي من المال كذا، فهل يطلب منه أو هل الشريعة فهل يطلب منه أو هل الشريعة جاءت ببذل المال لقاء سلامة نفسه؟
طلع عليك وأنت راكب سيارتك على طريق القاهرة ولا شيء، وطلع عليك ألك تسيب السيارة يا كذا، فأنت قلت لا ومن قتل دون مالي وكذا، ف المهم أعطيته السيارة وانت ما معك سلاح، هو خمسة ستة عشرة معهم أسلحة، هيقتلك هيقتلك، فإما أن تبذل السيارة ولا تقتل، تقدم ماذا؟ سيارتك يأخذها ولا تدفع ذاك حتى تقتل؟ بالنسبة للنفس، بالنسبة للمال تنازعوا في هذا، والأقرب بذل المال، أن تبذل المال وأن تبقي نفسك، لأن النفس مقدمة على المال. نعم.
نقول نعم، لأن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على المال، وهذا سواء كان
بخلاف إذا تكافأت بقى قوة وهذا يأخذ مالي، لا أمنعه، ممكن يهرب، ممكن كذا، وممكن أقتل، ممكن أقتل، وممكن هذا، نعم تدفع، كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالي قال لا تعطي مالي، قال فإن قتلني قال قاتل، بخلاف لا ما يتيقن الهلاك، هذا مقتول مقتول. نعم.
وهذا سواء كان باعتبار المفرد أو باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة، وهذا الترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة.
تمام.
نأتي الآن إلى التقسيم الثاني.
المقاصد العامة بالضرورات الخمس، الضرورات الخمس لها مرات، فلابد نعرف الترتيب ليه يا أخوان، حتى إذا وقع التعارض نقدم ماذا؟ الأولى. نعم. لا عرض غير، ما جبناش كلمة عرض، كلمة عرض دي موت تقطع، كلمة عرض لا، زي ما بيمسكهن في الحاك وان ضرب ذاك واخذ مالك يوم هو يطلع يكتب على الصفحة ده بيقولك لو الحاكم انتاك عرضك سيب. وحد قال كده؟ قالك ما هوش عندك وان ضرب ذاك واخذ خلاص قول وان ضرب ذاك واخذ مالك حد وان انتاك عرضك وحد قال وان انتاك عرضك هذا مغرض. لكن عرض لا لا حاكم ولا غير حاكم. طيب والعرض بقى تخرج على الحاكم؟ لا لا تسلم عرضك الحاكم. وقف عندي بس لا تسلم عرضك لحاكم. ضرب ظهرك ضرب ظهرك أخذ مالك أخذ مال جاي انتهك عرضك لا تبع عمل أنزع يد من طاعة لا هو كفر لا مش كفر يبقى لا تنزع يد من طاعة وما تعمل ايه لا تسلم عرضك أبدا تبع هتموت مو يبقى وقات سبحان الله تدفع عن رضك ولا تنزع يد من طاعة. اخي ده انتو صبركم عجيب. طب والله صبرنا عجيب عجيب فعلا في وسطكم صبر فعلا عجيب. لكن اللي ياخد بالشرع ويمشي كل مسائل في 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 انفكاك جهات تسلموا عرضك لا. ليه النبي ما قال اخذ مالك وان اخذ ضرب ظهرك واخذ مالك؟ نقول وان ضرب ظهري واخذ مالك لكن ما قال وان انتهك عرض. فالعرض لا لا تسلم عرضك لا بلطجي ولا عصابه ولا حاكم ولا سلطان. يعني انت بقى بتجوز اهو تنزع اليد من غير مكفر. انا قلت نزع يد؟ ما انت بتقول ما تديلوش عرضك. يا اخي عبر باللي انا بقوله. هو انت لازم تزود لازم تزود؟ حدش قال تنزع اليد عند العرض. حدش قال انا خرجت عرض يبقى انا خرجت. لا هو حاكم وهو امام لكن لا تخرج عليه. انما لا تسلم عرضك فان قتلك فانت شهيد. نعم زي ما انا لا اطيع في المعصية ولو قتلت الا اذا كان في اكره. نعم الايه البعض بيجعل النسل والعرض واحد. ما هي المرأة اللي تمكنه حتى لو قتلك لا تمكنه. بس هم بقى أصروا يا محمود في ايه؟ قالوا تقتل نفسها. طلع لك حتة من بتاعت الأفلام قال لك الجنود الامريكان ولا مش عارف يعملوا ايه هيغصبوا المراه فهي راحت قتلت نفسها يبقى دي اللي ده الواجب عليها ولا تمكن كافرا منها. يعني لو مسلمه تمكنه يعني مثلا من حاجه وهكذا هذا ما يجوز لانها لو قتلت نفسها اثم. لكن تمتنع ولو قتلت يبقى في فرق. فلا هي التي تسلم عرضها ولا هي التي تزهق نفسها تحفظ عرضها. قتلوها يا حبيب الله تبغى كتفوها واتوا هذه المعصيه فهي خارج عن ارادته. تب الولد تسقطه حتى لا تاتي بولد في عار خلاص هو هذا الولد ما له ذنب ولا يجوز اسقاطه. يبقى عندي ولد عندي نفس فهي تقتل نفسها ما يجوز ما الدليل. طب تقتل ولدها ما الدليل. طب تسلم عرضها ما الدليل. امال ايه تحفظ عرضها بما استطاعت ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما مسألة بقى الحزبين يقول لك ومش عارف ايه وقتلت نفسه واخواتنا وقتلوا انفسهن حتى لا مش عارف ايه هذا كله من العواطف ليس من العلم. من ولا يقدر قبل النفخ ولا يقتل قبل. ليه يقتل قبل النفخ؟ لماذا؟ ولا يقتل قبل النفخ. نعم نعم.
قال الشيخ نأتي الآن إلى التقسيم الثاني وهو أن المقصد طارة يكون ضروريا وطارة يكون حاجيا وطارة يكون تحسينيا. فالمقصد الضروري طارة يكون متوجها إلى الدين أو إلى النفس أو إلى العقل أو إلى النسل أو إلى المال، كذلك المقصد الحاجي يكون متوجها إلى الخمسة، كذلك المقصد التحسيني يكون متوجها إلى الخمسة. فإذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم، فما معنى الضروري؟ المقصود الضروري الذي اعتبره الشرع، الذي لا تقوم الحياة إلا به، لا يقوم الدين إلا به، فالمحافظة عليه أمر ضروري وإيجاده أمر ضروري. وهذا يعني أن الشريعة حينما رعت المصالح فإنها رعت في تحقيقها جهتين: الجهة الأولى الإيجاد، والإيجاد إيجاد حفظ الدين، والجهة الثانية المحافظة عليه بإزالة المانع منه أو ما يؤثر فيه، فأوجدت المحافظة على النفس ومنعت مما يضاد ذلك، وأوجدت أصل الدين أي إيجاد المقصد والمحافظة عليه. أوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به ثباته، شرعت الجهاد الذي به ثباته ونحو ذلك من المسائل. فإذا تعريف المقصد الضروري عند أهله أنه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس إلا به، ما يمكن تقوم الحياة إلا به من جهة النظر إلى هذه الأمور الخمسة. الحاجي أي ما يحتاجه الناس في أن تكون حياتهم حياة هنيئة بيسر وسهولة، فالمقصد الحاجي هو الذي يدخل فيه التيسير، يدخل في رفع الحرج، يدخل فيه عدم المشقة على العباد. مثلا لو أمر الشارع بالصوم في السفر يتحمله الناس، لا يموت إذا صام في السفر، إذا صلى
يعني
أربع،
لا يموت إذا سافر، ولكن قد يترتب مشقة في السفر وكذا، فلما كان السفر مظنة هذا فالإسلام شرع لك إيه؟ الرخصة في الفطر، ولهذا تفطر ولو لم تتعرض لمشقة، الشارع أذن لك. نعم.
إذا صلى أربعا في السفر كل صلاة في وقتها لن يموت، فتبقى حياته، لكن ستصيبه مشقة من ذلك. إذا غسل رجليه في البرد القارس، خلع الخفة أو خلع الجوربة وغسل رجليه، فلن يموت منه، ولكن عليه فيه مشقة. فهذا الأمر اعتبر الشارع فيه الترخيص والتخفيف.
في الضرورة لابد الضرورة كلها مصوغها، لأنك ستتكب أمرا عظيما وبفواته يترتب هلكة. ولهذا فيه مريض مرضا لو صام لتعرض بدنه للهلاك وكذا، هذا يجب عليه الفطر. وفي مرض لا، مرض أيسر من هذا، لكن في مشقة هو محتاج يأخذ علاج الآن، بس ممكن يتحمل المغرب، مش هيموت لو بقي المغرب، لكن بقي وعاني، فنقول لا افطر. وفي مرض استوى الطرفي فلو صام جائز، يبقى حسب، في مرض خفيف عادي، ولكن في مرض بقاؤه يبقى في مشقة إلى أن يأخذ علاجا. يعني في مثلا في حقن أو شيء لابد تؤخذ بميعاد. صحيح لو أنك أخرجت عن الميعاد يعني لن تموت ولن تتعرض لك، لكن قد يتأخر الشفاء، فالفطر أولى. لكن فيما إذا تتعرض لهلاك فالفطر أوجب، يجب عليك. نعم. المسافة ايه؟ كيف؟ نعم، يعني على اساس ان الحقن يعني التمثيل مثلا بالحبوب. نعم.
وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجية او المقصد الحاجي. الثالث المقصد التحسيني، سموه التحسيني لأنه يتعلق بمحاسن الحياة، بمحاسن العادات، بمكارم الأخلاق، من مثل أمور الأكل والشرب وأمور الإكرام، أمور الضيافة، بعض المسائل المعتبرة في تحسين حياة الناس. ومن المهم في هذه الأمور جميعا أن نذكر أن الشريعة جاءت بشيئين: الأول إيجاد المقصد، والثاني جاءت بالمحافظة عليه. فهم النصوص وفهم المقاصد الشرعية، لأن المجتهد ينظر في أن الشريعة جاءت بإيجاد هذا الأمر، بإيجاد النسل، فالشريعة في مقاصدها إيجاد النسل، ومن مقاصدها المحافظة على النسل، ومن مقاصدها إيجاد المال وتنمية المال وتوزيع المال، ومن مقاصدها المحافظة على ما أوجدته، كذلك العقل القوي السليم الذي يكون صالحا للحياة وفي تعمير الأرض وفي قوة المسلم وتعبيد الناس كمدنية ومجتمع لله عز وجل. إيجاد العقل مقصود من مقاصد الشريعة، وأيضا المحافظة على العقل مقصود من المقاصد. وهكذا نختصر المقام في مبحث أخير، وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لأجل ألا تؤكل أموال الناس بينهم بالباطل، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن جاءت بإباحة اليسير من الغرر. اليسير من الغرر لا بد منه، مثلا لو تشتري بيتا أكيد لن تعرف أساسيات البيت من تحت، ولن تعرف حيطانه بأي شيء مبنية به. هناك أشياء كثيرة من الغرر اليسير الذي عفت عنه الشريعة، لأن الشريعة لو اعتبرت نفي جميع أنواع الغرر حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معاشهم.
يعني أنا الآن لما أشتري هبيع أنا بيتي، هذا هل البيع بيقع على البيت بصفة مجملة؟ هو بيت على أعمدة وخرسانات وكذا وكذا، فأنت بتشتري بإجمال. وطبعا أنا شك أن البيت اللي بيبقى على أعمدة غير البيت اللي بدون أعمدة، هذا مثلا بمئة وهذا بخمسين مثلا، لكن هل التفاوت اللي بين 150 أنت حسبت الحديد اللي موجود؟ أنت لا تراه الآن، العمود ده فيه كم سيخ، والسقف ده فيه كم سيخ وكذا، وفيه كم طن أسمنت، وفيه هذا لا يمكن معرفته، مع أنه أحدث تفاوتا فين وفارقا في السعر، لكن ليس مبنيا على جزئيات. ولهذا أنا وبعتك بيتي وقلت لك بيتي هذا مكون من 100 طن حديد زائد 200 طن أسمنت زائد كذا، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا غير مشاهد. لكن أبيع بيتي بصفة مجملة، ولا شك أن البيت اللي على أعمدة غير البيت، هذا له سعر وهذا له سعر. البهيمة التي في بطنها ولده هو بعشرة، والبهيمة الأخرى بسبعة، هذا يجوز أن تقول دي بعشرة دي بسبعة، والتفاوت راجع لكونها عشراء، لكن ليس مبنى على بيع ما في بطنها أولك بثلاثة والبهيمة بسبعة، ما يجوز ما يجوز، لأن هذا فيه غرر. ولهذا قالوا يغتفر في التبع ما لا يغتفر للاستقلال. أنت تبيع البهيمة والولد تبع، أنت تبيع البهيمة واللبن تبع، البهيمة الحلوب غير البهيمة غير الحلوب، صح السعر يختلف، لكن أنت بعت لبنا وبهيمة، ولا بعت بهيمة ذات لبن؟ بهيمة ذات لبن فيها صفة الحلب، فيها صفة الحلب. نعم. ولما استطاعوا تبادل الأشياء فيما بينهم،
ولما استطاعوا تبادل الأشياء فيما بينهم، ولا بد أن يكون هناك أشياء من الغرر، وكذلك هناك في النكاح وفي الجنايات وفي أمور كثيرة.
أنت تبيع سيارة لكن بيعت بكل مسمار فيها، بكل قطعة حديد فيها، لا تبيع سيارة. فإن وجدت غررا سيارة، وهذه السيارة الماكينة كذا و والشاصيه كذا عمود، فنعم دي مؤثر، فهذا غرر، هذا غرر. لكن شيء تقول لي مثلا في وجوه من هذا، هذا أمر عادي، أو في مسمار عجلة أو غير موجود، مثل هذا يسير ويغتفر. نعم.
إذن هذه المسألة الأخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ولدارس الفقه أن يعتنوا بها، وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات، واستخراج المقاصد الشرعية من الجهاد، واستخراج المقاصد الشرعية من أحكام البيع، واستخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في تحريم الربا وفي النهي عن الغرر، في عقود عمارة الأرض، في الزراعة، في النكاح، في المحافظة على النسل، في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟
النكاح لديمومة عشرة وإقامة بيت، ولهذا نكاح المتعة ما يجوز. ليه؟ لأنه بيتنافى مع مقصد النكاح. هذا إجارة، إجارة للفرج، تزوجتك شهرا سنة على أن أصدقك مهر كذا، هذا زواج باطل. ليه؟ الإبطال ورجع لي إخوان إلى مقصد، المقصد المراد من الزواج الديمومة. نكاح المحلل والمحللة، هذا نكاح توفر فيه شروطه أدوالي وأدوال، لكن لم يكن بقصد الديموم، لهذا تنافى مع المقصد، تنافى مع مقصد النكاح. نكاح الشغار تنافى مع مقصد النكاح. نعم نعم.
هذا من
اللي هو الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق يعني سافر مثلا السعودية عنده سنتين فلك اتزوج بدل ما عصي الله وبعدين ما بقى وانا جاي بقى طلق. هذه الصورة تنازع فيها العلماء، منهم من نظر كلمة مقاصد وقال طبعا ده يبقى يتلافى مع الديمومة وفي نفس الوقت قد يلحق ضرر بالمرأة نفسي يبقى يمنع فحرمه، ولكن الجمهور على الإباحة. طيب ليه؟ ليه هذا يختلف عن المتعة؟ المتعة فيه ما اقترن به حل العقد مما يبطله، وهو تزوجتك مدة ما ده يبطله، لكن ده ليس فيه ما اقترن ببطلان في الظاهر، إنما ما يتنافى عن المقصد ده في الباطن. قالوا الباطن هذا قد يتغير، واحد تزوج امرأة وفي أضمر في نفسه وبعد سنتين سيطلق، أو أنه طالما بقي في السفر هيتزوجها ولكن إذا جاء يعود طلق، فإذا بهذه المرأة من أحسن الناس عيشرة، فيقول ده لمستحيل، ده الله عز وجل أرسل دك الحمد الذي قدر لي، وحتى لو الزوجة اللي في البلد قالت طلقني 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 هذا أحسن منها. إذن قد تتبدل، إذن تتبدل النية ووجود هذا، وليس موجود ما يبطل عقد في حال الصيغة، فالجمهور جوز هذا، جوز هذا. والحقيقة احنا نفصل بين مسألة الصحة وبين مسألة المسلك. من جهة الصحة قد يصح قول الجمهور فعلا انه قد يتبدل قد يتغير والعقد لما اقترن به، لكن من جهة المسلك لا تفعلها ابدا ابدا، لا تفعل هذا، لان هذا لا شك انه يلحق ضررا نفسيا وقد يشوه صورة المسلم، لا سيما الداعية او شيء يتزوج هنا ويطلق زوج هنا ويطلق، فلا يفعلها الانسان. نعم 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 ماله ده هو عازم، ده في اتفاق. كيف اذا نتفق؟ هذه صورة منهي عنها لذاته، هذه منهي عنها لذاته. ما
هذه من أهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد، وهذه المحاضرة مدخل إلى علم المقاصد وليس بيان هذه المسائل مقصودا، لأنه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد، ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية، فذكرنا مبتدأه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفقهاء في دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا للفقه في دينه وللعلم بأحكام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه أكرم مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حقيقة يعني موضوع هذه الرسالة موضوع مهم، ومسألة مبحث المقاصد يعني فتح لنا مسألة، وهي أن طالب العلم لابد أن ينظر الشريعة بمنظورين، منظور المقاصد والكليات والقواعد الكلية والأدلة الإجمالية، وهذا أمر عظيم جدا. الأمر الثاني منظور الجزئيات والأفراد، وأن يتعلم أدلة كل مسألة جزئية، ومن هنا تترتب أمور. أنا الآن في مسجدي وددت أنا وإخواني أن لو صلينا التراويح بثلاث أجزاء، لكن يترتب على هذا إحداث فتنة في المسجد، سأصلي الفجر بثلاثة أرباع شيء طيب، لكن يترتب على هذا فتنة في المسجد. مقصد تجميع الناس وصلتهم معي أولى من مقصد أولى من تقديم إطالة الصلاة. طب قد تقول هذا في الفريضة، نعم معك يا شيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فتن أنت يا معاذ وكذا وكذا، لكن في صلاة النافلة والتراويح وكذا خلاص هو يروح يصلي في مسجد آخر، احنا هنا، فالعجب ويجي يصلي معنا عجب واللي مش عجب مش عجب. ما كل واحد يا أخي، دي ناس في الحي وناس كبيرة وناس ترغب في الصلاة وراك وكل شيء، لهذا تقديم المقصد هذا، أنا أجمع الناس على نصف جزء أولى من أن نتفرق بالجزء، وأعين الناس على الصلاة لأن لو تركت الناس ربما ما صلوا أو ربما صلوا بأشياء وبعدين وقعت عداوة بيننا. الشيخ فلان هذا مش عاجب حدش عاجبه في حدش فراسه، هو كان المسجد ملاكي، هو ما أدري إيه. لا، راعي أنت هذه المقاصد، راعي هذه المسألة، فجمع الناس. ولهذا قالوا بأن ترك السنة أحيانا، يعني هو المستحب، ترك الفاضل أحيانا من أجل تأليف قلب، من أجل توسيع دائرة التعبد عند أناس، يقدم على فعل ماذا؟ فعل هذه السنة الخاصة التي ما هي إلا أجر تقرب إلى الله، وأيضا من الأمور نتقرب بها إلى الله تأليف الناس. النبي كان يدخل الصلاة ويريد إيه؟ إطالة، فيسمع بكاء. طيب ده بكاء صبي، وإذا ضعف رجل كبير، وإذا كذا كذا، فمراعاة مثل هذه الأشياء مهمة. الخطبة من جهة الإطالة والتقصير وراعي فيها الناس أيضا، ده مقصد عام. اختيار الخطبة، عرض الخطبة، العرض وراعي فيه أيضا حال حتى المخالف، يعني أعرض عليه بأمر مثلا يقبله، أعرض عليه بطريقة غير مستفزة. يعني كل هذه يا أخواني تكون مقاصد مهمة جدا أن نراعيها في دعوة الله عز وجل. والحقيقة يعني هذا باب عظيم، باب المقاصد، مقاصد الشريعة، هذا باب عظيم جدا جدا، وبيان ما أتت به الشريعة من حفاظ على ضروريات خمس، وتقديم كل واحدة على الأخرى عند التعارض، ماذا تقدم وماذا يعني تؤخر. فهذا الحقيقة يفتح باب من التؤدة ومن الرفق ومن الارتقاء من دليل المسألة الجزئية إلى وضع المسألة في قاعدة الكلية. انتقال من دليل مسألة جزئية إلى وضع المسألة في قاعدتها إيه؟ الكلية. انظر كيف سبحان الله في فيروس كورونا هذا، لو تطبق هذه المسألة هتجد أن جميع الأحوال اللي أفتى فيها العلماء تبع المقاصد العام، مقاصد عام، مقاصد عامة فيما يتعلق بولاة الأمور. ألا أزغ الشقاق؟ واحد يقول لأ، تم أنت إيه تباعد عشان أترك سنة عشان تمام؟ ما رأيت فيه قواعد مع ولي الأمر، لأن الذي يتمرد في هذا ستمرد في غيره، الذي يتمرد في هذا ستمرد في غيره. الذي لا يضع، الذي لا يبتعد في الصف مثلا من بعد ولي الأمر، الذي لا يحافظ مثلا على مسألة التعليمات في هذه، سوف يبتعد فيما هو أكبر. إنما ترويض الإنسان على السمع والطاعة حتى طالما ما في معصية في الأمور الصغيرة سيحافظ على الأمور الكبرى. كذلك المقاصد العامة في دفع الضرر، وأيضا الوقاية من الضرر ودفع هذه الأشياء والمحافظة. مو بلازم تهلك، يقولك يعني أنت لو صليت جنب واحد هتموت، يعني هتموت؟ لا، مو بلازم أموت. وأيضا لما جاء ألا صلوا في رحالكم، هو اللي هيطلع المسجد يموت؟ وبعدين هل صلوا في رحالكم يا ضعفة وتعالوا صلوا يا أقوياء؟ لأن بعض الإخوة كانوا يقولك إيه، يعني إحنا مثلا انتوا بتجمعوا الان بين الظهر وعصر المغرب عشاء مثلا في المطار، مع ان الناس بتطلع وتفتح محلاتها وتمشي تروح غيطان. الا يعني جت على المسجد؟ انتبه، يعني حتى تكون الرخصة في الجمع يبقى حيث لا يجوز لاحد ان يخرج من بيته. ما هو هذا فقه يا اخوان، دي مشكلة. الصح النبي قال من جمع فلا يمشي في شارع. طيب انا رايح غيطي لان لابد منه، ثم هذه إن شئت ذهبت إلى الحقل وإن شئت ما ذهبت، أما ما عرف من الشرع مبنى على التيسير، لكن ذهب إلى حقلك أنت حر. فهذه أبعاد الحقيقة مهمة جدا في دراسة هذه المسألة. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بهذا العلم، وأن يرزقنا إياكم البصيرة في الدين والفقه في الشريعة والرفقة في الدعوة، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.